يقول الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. الآيات هذه آية التخيير، خير النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر بتخيير نسائه: إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. قال فريق من أهل العلم: إن نساء النبي صلى الله عليه وسلم استقللن النفقة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيها لهن، فطلبنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم مزيدا من النفقة. ووصل الأمر في ذلك إلى أن ارتفعت أصواتهن بذلك. وقد ورد في حديث استقلالا أن عمر رضي الله عنه استأذن في الدخول على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة قد ارتفعت أصواتهن، فلما استأذن عمر وعرفنا صوته ابتدرنا الحجاب، فدخل عمر بعد أن أذن له الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له أو فسأل النبي، لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم قد ضحك: أضحك الله سنك يا رسول الله، ما أضحكك؟ قال: عجبت من هؤلاء النسوة اللواتي كن عندي يسألنني، فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. فقال عمر: يا عدوات أنفسهن، أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا: نعم، أنت أفظ وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن الأمر وصل بأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن يسألنه مزيدا من النفقة ويستكثرنه في ذلك. ولا أخفى عليكم أن النبي أيضا قد آلى من نسائه شهرا، فأردت بذلك الإشارة إلى أمر، ألا وهو أن الصالحات قد تصدر منهن أيضا أمور تصدر من غيرهن من البشر، أمور تصدر من غيرهن من البشر، وإن كن يتفاوتن في ذلك فيما بينهن، ويتفاوتن في ذلك فيما بينهن وبين سائر النساء أيضا، لأن بعض الوعاظ درج على إنشاء روايات تكاد أن تكون غير موجودة ولا نعلم لها سندا، مثل تلك التي تثار ويقال فيها أن سعيد بن المسيب تزوج ببنت أبي هريرة ومكث معها 40 سنة لم يعاتبها قط ولم تشتكي منه قط. فأقول مثل هذه الأمور أولا من ناحية الأسانيد لا أعرف لها أسانيد ثوابت، فيبالغ الوعاظ في وصف المعيشة الزوجية بين بعض الأزواج بما يكاد أن يقول يكاد أن يقال معه إنهن معصومات وليست النسوة كذلك، لسنا بمعصومات. وأسوق أمثلة هنا لا لشيء إلا لنعلم بشرية من كانوا قبلنا، وأننا قد تصدر منا ومن أزواجنا أمور قد نرجو بها لطف الله سبحانه وعفو الله سبحانه، فمن هم أفضل منا صدرت أشياء أيضا فيما بينهن، حتى لا ييأس شخص من رحمة الله ولا تهدم الأسر لأتفه الأسباب. فأقول مستعينا بالله قد كان أو قد ورد أن من أسباب نقل إبراهيم عليه السلام هاجر إلى مكة أن سارة عليه السلام كما لا أخفى عليكم كانت لا تحمل، كانت عقيما، فلما وهب لها الجبار هاجر أهدت هاجر لإبراهيم هدية منها لإبراهيم عليه السلام، فولدت أو حملت هاجر بإسماعيل عليه السلام، فغارت سارة. فلما غارت سارة بدأت أيضا تذكر ما يذكره النساء، إذ هي كانت سيدة لهاجر، فبدأت أحيانا تلحق بها بعض الأذى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أول من اتخذ النساء المنطقة اتخذته هاجر لتخفي أثرها عن سارة، يعني حتى لا تعرف سارة أين ذهبت هاجر، يعني اتخذت المنطقة مثل تقول مثلا الجيبة الواسعة الطويلة حتى تخفي أثرها عن سارة لما يمشين على الرمال. فالحديث ورد في هذا الصدد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بيت علي وفاطمة فلم يجد عليا رضي الله عنه، وعلي مبشر بالجنة وفاطمة سيدة من سيدات نساء الجنة، فلم يجد عليا فقال لفاطمة عليه السلام: أين ابن عمك؟ قالت: كان بيني وبينه شيء فغاضبني وترك البيت وخرج. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم من يبحث عنه، فإذا به مضطجع في المسجد، يعني ترك البيت لم يطرد زوجته بل هو خرج وترك البيت. فأتي النبي أو أتى الشخص النبي وقال: هو في المسجد مضطجع يا رسول الله. فذهب إليه وقد علاه التراب والغبار على، فجلس ينفض التراب عنه ويقول: قم أبا التراب، قم أبا التراب. فمع أنها سيدة نساء أهل الجنة ومع أنه مبشر بالجنة وجرى بينهما ما يجري بين البشر، وأبو بكر كذلك كان رجلا شديدا، ولما أرسل الأضياف مع ابنه ولم يرضى الأضياف أن يأكلوا إلا إذا جاء أبو بكر، جاء أبو بكر ونال من زوجته وتكلم معها كلاما شديدا: بكي وبكي وبكي، وهي تواصل الاعتذار تقول: قدمنا الطعام ولم يرضوا، وهو يشتد عليها رضي الله تعالى عنه. كان رجلا شديدا في هذا الباب. وأيضا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم غاضب نساءه فاعتزلهن شهرا كاملا، اعتزلهن شهرا كاملا في مشربة له، ألا أقسم بالله ألا يدخل عليهن شهرا من شدة موجدته عليهن. وهذا الرسول هن أمهات المؤمنين. والذي يريد أن يستخرج من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أشياء كهذه سيستخرج الكثير والكثير من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد. وعمر بينه وبين زوجته أيضا كما قال: غضبت زوجتي ذات يوم فإذا تراجعني. قلت: كيف تراجعيني؟ قالت: بناتك، بنتك تراجع رسول الله وأزواجه يراجعنه وتجره إحداهن اليوم إلى الليل. فإذا كان ذلك كذلك فنرجو الله أن يعذرنا فيما قد يصدر منا. قد قال إبراهيم عليه وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بالشك من إبراهيم، إذ قال: رب أرني كيف تحيي الموتى. فليست كل غضبة تهدم الأسر، وليست كل غضبة تتسبب في الفراق. فالرجل الحكيم يعالج الأمور مستعينا بالله، وينظر الإيجابيات والسلبيات، وأي المفاسد أعظم وأي المصالح أعظم، ويعالج قدر استطاعته ويصلح قدر استطاعته قبل قرار البت بالفراق أو بالطلاق. وهي امرأة عاقلة أيضا تحرص على هذا، تحرص على إقامة البيت امتثالا لأمر الله، أصلحوا ذات بينكم، وأيضا ذاكرة لأمر الله لقول الله والصلح خير، والصلح خير. ورمنا في هذا الصدد وجدنا الكثير والكثير، فضلا عما ذكر. أحيانا قد تحتدم المشاكل ولا يستطع معها الصبر، فخلاص إن يتفرق يغني الله كلا من ساعته. وقد جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إني لا أنقم على ثابت خلقا ولا دينا، ولكني أكره الكفر في الإسلام، تريد أن تختلع؟ قال: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فأمره ففارقها. وهذا الباب باب واسع، أن المعاشرات الزوجية تشوبها أمور، فنحن بشر. وربنا قال: وقل لعبادي يقول التي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. رسولنا سيد ولد آدم أيضا في باب آخر دخلت عليه أم أيمن تذمر عليه، كانت حاضنته، تشتد في الكلام على رسول الله، يأمرها أن تعطي قوما شيئا، تقول: لما أنا معطيهم شيء، حاصل كلامه: خذي ما كانوا يا أم أيمن كذا وكذا، أبدا، حتى يمكن أعطى 10 أضعاف. وهي تدلل على رسول الله لأنها كانت حاضنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وليس بين الرجال وبين الأزواج فحسب، بل أحيانا بين الولد وأبيه، وهم من الفضلاء. ولا أخفى عليكم أن ابن عمر قال: كانت تحتي امرأة أحبها وكان عمر يكرهها، فقال لي عمر: طلقها. قلت: ما أنا بمطلق، يعني رفض أن يطلق. فتحاكم إلى رسول الله، يعني ابن عمر حاصل موقف أنه لن يطلق، وأبوه يأمره بالفراق، فترافع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فسمع منهما وقال لابن عمر: أطع أباك، كان الحق مع أبيه. ومعن ويزيد لما وضع يزيد مبلغا في السرة فيها دنانير في المسجد وقال لأول داخل، فدخل ابنه معن فأخذ السرة بما فيها من المال قدرا، فوجده أبوه قد أخذها. من قال لك خذ هذه؟ قال: أنا وجدتها في المسجد، لعلها كانت عند أهل الصف أو عند المهم. قال: أنا وضعتها في المسجد وقلت لأول داخل: ما لم أعنك يا يزيد يا معن. قال: أنا أخذتها وأنت قلت لأول داخل، هات يا ابن الأشياء. أبدا. فترافع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لك ما نويت، لك ما أخذت يا معن، ولك ما نويت يا يزيد. فحتى بيوت الصلاح تجد فيها أيضا أمور تجري بين البشر، فنحن البشر خلقنا ضعفاء، خلقنا ضعفاء. قال تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا. لما اشتدت مطالبات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بالنفقة، النفقة قليلة يا رسول الله، والآن يعملون الدنيا غلي، استفعت شيئا من الأسعار في بلاد مصر، فأصبح الآن يأتون بما يسمونه كاريكاتير على صفحات المجلات والجرائد، طفل يأتي لأبي يقول: يا بابا، المصروف أصبح قليل، 10 جنيه ما أصبحت تكفيني مواصلة وتكفيني سندويتش، إذا بيبحث عن عمل يا بابا، وأبوه يقول: يا ابني خلاص ما أنا قادر أشتغل. أنا من الصباح للعصر الشغل، تقول لي قم اشتغل ثانية، يا ابن اصبر. المهم أن في حال الضيق بدأت نساء رسول الله يطالبنا، واجتمعنا على ذلك، اجتمعنا على رسول الله كلهن يطالبنا بمزيد من النفقة. فالرسول عليه الصلاة والسلام قرر اعتزالهن شهرا، وبعد أيضا أمر بأن يخيرهن، هذه آية التخيير التي نحن بصددها. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. هذه آية التخيير هي والتي بعدها. وكما هو واضح أننا علمنا جميعا أن رسول الله يطلقهن، فلما أثار العلماء وبعض العلماء مسألة فقهية، هل التخيير يعد طلاقا؟ اختلفت أقوالهم بعض الشيء، فقال الأكثرون إن مجرد التخيير لا يعد طلاقا، لكن إن خرج التخيير بمثابة التوكيل، بمعنى قال رجل لزوجته اختاري إما الفراق وإما الطلاق، إما البقاء وإما الطلاق، قالت اخترت نفسي، قالت اخترت نفسي، فيعتبرها جمهور العلماء تطليقة واحدة، وإن كان منهم من يعتبرها ثلاث تطليقات، لكن هذه الصورة تختلف عن صورتنا التي نحن فيها، لأن الله قال أو قال لرسوله فتعالينا قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا، يعني رد الأمر إلى الزوج. وبهذا تمسك أبو محمد ابن حزم رحمه الله تعالى في مسألة الطلاق المعلق وأنه لا يقع، قال لأن الله ما قال إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها، والرسول ما قال إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فأنتن طوالق، إنما قال فتعالينا أمتعكن وسرحكن سراحا جميلا. طبعا القرطبي لم يعجبه كلام ابن حزم فشن على ابن حزم واستدل بها على إيقاع الطلاق المعلق، أما الظاهرية قالوا لا ظاهرة في أنه قال فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. قوله تعالى فتعالينا أمتعكن فيه مشروعية المتعة، وهي آية من الآيات التي تحث على بل وتأمر بمتعة النساء، هي ثم آيات فيها الأمر بمتعة النساء. قال تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف، جاءت آيتان حقا على المتقين حقا على المحسنين. قال تعالى أيضا ومتعهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المتقين. فجاءت آيات تثبت المتعة، كم هذه المتعة، كم قدر المتعة، لأن الاختلافات تجري بين الناس في هذه الجزئية على وجه الخصوص. المتعة مبلغ مقطوع يعطيه الزوج الذي كان زوجا لطليقته. قال فريق من العلماء لجبر خاطرها المنكسر، هي طلقت والخاطر كسر بالطلاق، وليس ثم شيء أشق على المرأة في كثير من الأحيان أشد من الطلاق، إن في الأثر كسرها طلاقها، فأمر شديد. فيجبر الخاطر المنكسر بأن تعطى متعة، هذه المتعة على قدر الساعة. لكن لما كان من شأن الناس التشاحح طلق الرجل امرأته، هي تريد أن تأخذ منه ما استطاعت، تقول أنا لي متعة مليون 100,000، ويقول ما لك متعة إلا 50 جنيه. تفاوت كبير في بين التشاحح بين البشر. فبعض الحكومات وضعت لها قوانين يسأل عنها أهل المحاماة، ومنهم من يتحرى القاضي الطيب، أحيانا يرسل خبراء ينظروا في دخل الرجل، وهل له أملاك، ليست له أملاك، هل له أعمال خارجية، وهو يكون ممكن يعمل أعمالا خارجية تدخل عليه 20 ضعف من الوظيفة، واسمه مثلا مهندس زراعي مثلا في الراتب 2000 جنيه، لكن صاحب شركات يقول لا أنا مسكين أنا مرتبي 2000 جنيه، تأخذ لك 200 جنيه ولا ثلاث. المهم كل يدعي التشاحح، فيصار إلى أطراف وسطاء للقضاء في شأن المتعة عند من أوجبها. أما ربنا سبحانه قال ومتعهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المتقين، وقال سبحانه لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله، وقال ولا تنسوا الفضل بينكم. قل من يذكر هذه الآيات. قد ورد وليحرر سنده أن الحسن بن علي طلق زوجة له كان يحبها حبا شديدا وكانت تحبه حبا شديدا، لكن لما أظهرت الشماتة بمقتل علي في أسلوب مغلف بعض الشيء، فلما قتل علي بادرت الحسن بقوله هنيئا لك بالخلافة يا حسن، أبوه ميت مقتول تأتي تهنيه بالخلافة، كأنه فهم منها أنها تريد الدنيا، فطلقها وأبت طلاقها. لكنه متعها ب40,000 وكان مبلغا هائلا آنذاك، فنظرت إلى المبلغ قائلة متاع قليل من حبيب مفارق. فالمتعة مشروعة، المتعة مشروعة، وقد أسقطها بعض العلماء في حالة المطلقة قبل المسيس المفروض لها صداق، يعني امرأة عقد عليها وطلقت قبل البناء بها، إما أن يكون سمى صداقا أو لم يسمي، إذا لم يسمي لها صداق لها متعة، وإذا سمى لها الصداق فلها نصف الصداق المسمى. قال تعالى في لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المتقين، وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. قالوا المطلقة قبل المسيس إن سمي لها مهر فلها نصف، إن لم يسمى لها مهر فلها متعة بالمعروف حقا على المتقين. فتعالين أمتعكن وأسرحكن. كلمة التسريح كلمة الفراق تحتمل احتمالات، التسريح قد يطلق على الطلاق أحيانا وقد يطلق على غير الطلاق، فلذا قال العلماء في الطلاق ألفاظ صريحة، أنت طالق صريحة لا نحتاج إلى سؤالها عن نيته، لأن هي بنفسها دل على النية، إلا إذا كان مجنونا أو كان خارجا عن تحكم في نفسه سكرانا. لكن كلمة أنا فارقتك تحتمل أكثر من معنى، فالذي يحتمل أكثر من معنى يسأل فيه الزوج عن نيته في ذلك. بل أحيانا تكون الكلمة في صورتها الصراحة اعتبري نفسك طالق، كلمة اعتبري نفسك طالق هذه تورث الشك، هل اعتبري نفسك مطلقة أنت طالق أو اعتبري نفسك ستعاملين معاملة المطلقة في هجرانك والبعد عنك. فلما احتملت الاحتمالين قلنا يلزم الرجوع إلى نية الزوج والذي سيعيش في الحرام أو في الحلال، فتطلب الأمر سؤاله عن نيته في هذا الصدد. فكلمة الله أكبر الله أكبر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، قوله تعالى فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، كما أشير من قبل إلى أن الظاهرية يستدلون به على عدم وقوع الطلاق المعلق، لأن الله رد الأمر إلى الزوج الذي بيده أمر النكاح. ومسألة الطلاق المعلق مسألة شهيرة جدا وازدادت في هذه الأيام، ولكن مما يلفت النظر إليه أنني وبعد بحث لم أقف على أي حادثة طلاق معلق في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد وردت بعض الآثار، بعضها لم نجد لها أسانيد وبعضها وجدت لها أسانيد، وبعضها وجدت لها أسانيد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. فمن ثم أصبح للعلماء أكثر من قول في مسألة الطلاق المعلق. جمهورهم يرى أن الطلاق يقع إذا وقع الشرط الذي علقت عليه الطلاق، يعني إذا قلت لها أنت طالق إن خرجت، إن خرجت تكون طالقا. وبعض أهل العلم فرق وقال لزاما أن ينظر إلى نية المطلق، هل يقصد الإنجاز أو يقصد التهديد. وأيضا قال آخرون لا يقع الأثر، أولا هو أثر ليلى بنت العجماء أنها قالت كل مملوك لي حر وكل مالي في رتاج الكعبة إن لم يطلق فلان زوجته، فما طلقها أو أراد أن لا يطلقها وهي مشتدة لزام لا سلطان عليها. فذهبت إلى حفصة بعد أن هدأت نفسها قالت لها يا أم المؤمنين قلت كل مالي في رتاج الكعبة، رتاج البيت يعني بيت الكعبة باب عفوا باب الكعبة، وكل مملوك لي حر يعني سأتخلص من كل أموالي إذا لم يطلق فلان زوجته. علقت التخلص من الأموال على الطلاق. قالت لها حفصة اتق الله كفري عن يمينك وخلي بين الرجل وبين امرأته. لم تقنع فذهبت إلى ابن عمر قال لا افتتك أم المؤمنين اتق الله وخلي بين الرجل وبين امرأته. ذهبت إلى صحابي آخر مدري زيد أو حذيفة قال لها يعني افتتك أم المؤمنين وافتاك ابن عمر، أم من حديد أنت أم من نحاس أنت، يعني امرأة صلبة شديدة، اتق الله وخلي بين الرجل وبين امرأته وكفري عن يمينك. لم تقنع ذهبت إلى صحابي الرابع أظن زيد بن ثابت فقال لها هاروت وماروت أنت، يعني هاروت وماروت يفرقان بين اتق الله وكفري عن يمينك وخلي بين الرجل وبين امرأته، فافتوى بكفارة اليمين. فهذه حجة لمن قالوا بأنه يكفر كفارة يمين. فرق بعضهم بين الناوي وبين المهدد وأوردوا صورة، هي هناك بعض صور الطلاق المعلق تقع إذا كان التعليق على شيء سبق، يعني إذا كان لزوجته إن كنت سافرت بالأمس فأنت طالق، فلا يحتمل تهديدا هي ما سافرت أو لم تسافر، فيكون طلاقا في حكم الناجز الواقع. لكن إن سافرت غدا تكون طالق، احتمالية التهديد قائمة فيه. إن قال لامرأته أنت طالق إذا طلعت الشمس، لابد أن الشمس ستطلع، فيرى الجماهير وقوع هذا الطلاق أيضا إذا طلعت الشمس. هناك بعض التفاصيل الأخرى، ولابن تيمية كلام في هذا الباب أيضا وهو محل ذلك الفقه. فتعالينا أمتعكن، قلنا أن هذا فيه جبر الخاطر المنكسر، وفي شريعتنا نصوص كثيرة لجبر الخواطر المنكسرة. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. إخواننا الفلاحون الذين عندهم مثلا واحد مات عنده خمس فدادين وجاء الورثة قسموا الخمسة الفدادين في 24 قيراط للفدان، يعني فات قيراطين ثلاثة، ما المانع أن تعطيها للفقراء؟ لكن ما رأينا هذا يحدث، هذا يحدث في بلادكم؟ يعني إذا فات قيراطين من القسمة، يعني إذا قلنا القسمة يعني كل واحد يأخذ مثلا سيكون النتيجة النهائية 49، ولكن هيتبقى 3 قيراط كيف نقسمهم؟ قل يا أخي ابن عمك موجود فقير يعطي قيراط، لكن هذا لا يكاد يحدث. يأكلون التراث أكلا لما، لكن كلام الله هكذا. وإذا حضر القسمة يعني أولاد عمك جالسين والقربة واليتامى والمساكين وشايفين الفلوس بتتوزع بالملايين، هذا مليون، هذا نص مليون، هذا فدانين، هذا 3 فدادين، يا أخي قيراط واحد، يا قيراطين تستوي القسمة، حتى تستوي، لكن ما قل من يفعل ذلك. من جبران الخواطر المنكسرة أيضا قال العلماء جبر خاطر يوسف لما ألقي في غيابة الجب، هذا يركله وهذا يضربه وهذا يسبه، يتمسك بأخي من أخي ابعد عني ويرمي في البئر. أوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، جاءه الوحي في هذا، اصبر ستخبرهم بكل هذا. من جبران الخواطر المنكسرة أيضا جبر خاطر إبراهيم عليه السلام لما فارق قومه، نجاه الله من النار ومع ذلك قومه مصرون على الكفر، إبراهيم ابن له بنيانا فألقوه في الجحيم، جمعوا الحطب وأشعلوا فيه النار وألقوا إبراهيم فيه، كل ينتظر قل استرحنا من إبراهيم، خلاص هذا الساحر مشي عندهم خلاص احترق. بعد أن أخمدت النار إذا هو خارج سليم معافى تماما لم يصب بأدنى أذى، يفترض أن يؤمنوا، قال هذا ساحر مبين، هذا ساحر كبير، وأصروا على الكفر فترك البلاد، لأن يعني لا شيء أبلغ من هذه المعجزة، فماذا عسى أن يفعل؟ قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، فعوضه الله بإسماعيل واشترناه بإسحاق نبيا من الصالحين، فبدأت البشارات بعد أن فارق قومه، عوضه الله بأولاد على الكبر بعد أن كان لم يرزق بأي ذرية، لا أولاد ولا بنات، فجبر خاطره المنكسر. وفي هذا الصدد أيضا جبر الخاطر بين يدي الحكم في المسألة، تحكم بين اثنين تصلح تقول أنت حقك أكبر من هذا بكثير، ولا نستطيع أن نقدر لك قيمة اللطمة التي لطمها فلان على وجهك، حقك أعظم بكثير، لكن نحسبك من أهل العفو ومن أهل الصلاح ونحسبك عافيا عن الناس، فترطب على قلبك وتثني عليه وبعدها تقضي أو تصلح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إبان مرجعه عليه الصلاة والسلام من الحديبية أو من غزوة الفتح عفوا، تعلقت به ابنة حمزة كانت في مكة لم تهاجر، فنادته يا عمي يا عمي خذني معك يا عمي، خذني معك يا عمي يا عمي يا عمي، فرآها علي بن أبي طالب، قال لفاطمة بسرعة ائت بنت عمك، أخذتها فاطمة، فشجع فقل لا هي من حقي ابنة عمي وخالتها تحتي أنا زوج خالتها. جاء جعفر، جاء زيد بن حارثة وكان النبي على ما يبدو آخ بينه وبين جعفر، قال لا هذه ابنة أخي، فماذا كان؟ كل يتنازع يريد أن يأكل هذه اليتيمة أن يأخذها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثنيا على الثلاث يا جعفر أشبهت خلقي وخلقي، يا علي أنت مني وأنا منك، يا زيد أنت أخونا ومولانا، ثم قال الخالة بمنزلة الأم، فتعطاها زوجة جعفر أسماء بنت عميس، فأخذتها أسماء لأنها خالتها. فالخلع قامت مقام الأم في هذه الحال، الخالة بمنزلة الأم. فجبر الرسول الخواطر، وبعد ذلك قضى صلى الله عليه وسلم بالقضاء الذي يريده. فلا مانع أبدا أن تطيب الخواطر، بعد ذلك اقضي واحكم، لكن مع تطيب الخواطر كلها. فالآية فيها تطيب الخواطر، المطلقة يكفيها أنها طلقت، لكن في زمننا طلقت يريد أن يبرئ نفسه، يعدد كل مثالبها بها وبها وبها، ده بنت 70 ويجيب لها خطأ أخطأته من 20 سنة، ده كانت تعمل فيها كذا، أنا ناسي اللي عملته فيه. مرة مثلا غضبت عليه، يعني كلمته كلمة شديدة، قال لها يا ما قالت لي، والله العظيم قالت لي كذا، وهي كلمة إن حققت فيها تجد هذه الكلمة صح، صدرت منها من 20 سنة وتابت منها، أو كانت لها ظروف حملتها على هذه الكلمة، لكن ما يذكر لها معروفا. وهي الأخرى تستخرج كل ما فيه من النقائص، وتحكي أشياء حصلت من سنوات طويلة، والرجل اعتذر وباس رجلها ولا تذكر أنه قبل رجلها ولا اعتذر له، لكن ربنا قال فتعالين أمتعكن، جبر خاطر، وأسرحكن صراحا جميلة. أي دين أحسن من هذا الدين؟ أسرحكن صراحا جميلا، خلاص يا أختي الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل، كنا نحب نديم المعروف فيما بيننا، لكن يبدو أننا لن نرضي الله، لا أنا ولا أنت، بهذه المعيشة ستخطئي وسأخطئ، فنفترق بالمعروف، طلباتك اتفضلي وزيادة، ويسرحها صراحا جميلا. فليس عندنا خيار في إحسان الفراق، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، هذا الذي في كتاب الله، عاشرهن بمعروف أو فارقهن بمعروف، ليس عندنا سوء خلق في ديننا والحمد لله. فهذا القرآن الذي بين أيدينا شاهد بأنه من عند الله سبحانه وتعالى، ولذلك كانت هي الآية العظمى لرسول الله، أولم يكفيهم أن أنزلنا إليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. قال تعالى وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة، يعني اخترتم الله ورسوله والدار الآخرة على ما يصاحب ذلك من القلة في الدنيا، فوعد من الله، فإن الله أعد للمحسنات منكن، المحسنات منكن أجرا عظيما، لها أجرها المدخر عند الله سبحانه وتعالى. كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فيعني أن لهن الصابرات، بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم بتخيير عائشة، بالتخيير عائشة، وقال لها إني ذاكر لك أمرا فلا تعجلي حتى تستشيري أبويك. قالت وقد علم أن أبواي لم يكن يأمران بفراقه، فقلت سأخبرك ولكن لا تخبر أي امرأة من نسائك بالذي اخترته أنا. قال لا والله، ما تسألني امرأة إلا وأخبرتها، يعني إذا أي زوجة سألتني أنت خيرت عائشة سأقول لها. قال ماذا اختارت؟ قال اختارتني. فعائشة تريد أن تستأثر بالخير لنفسها، سيبهم لا تخبرهم برأيي، قد يمشين كلهم. فالمهم أنها بشر يا أخوة، نساء النبي بشر. قالت لا تخبر بإحدى نسائك بالذي اخترته أنا. قال لا تسألني إحداهن ماذا اختارت عائشة إلا أخبرتها صلوات الله وسلامه عليه. قال وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. هذا القدر يجتزئ، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.